هذا سائل يقول: مسألة بيع الثمار مسألة مهمة وفيها خلاف كما تعلمون مشهور في كتب الفقهاء والمحدثين، لذا نرجو من فضيلتكم أن تتفضلوا لنا بجمع صور بيع الثمرة وأحوالها والخلافات التي فيها حتى نستطيع استيعابها وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن يدرس كتاب البيوع لا بد أن يكون عنده شمول في التصور، فيعرف حكم الشرع في جميع المبيعات. فالشريعة تكلمت على البيوع سواء كانت من المعدودات كالإبل والبقر والغنم وما في حكمها من الموجودات الآن، أو كانت من المكيلات أو الموزونات، أو كانت من العقارات المزروعة كالبيوت والأراضين. فطالب العلم إذا قرأ كتاب البيوع ينبغي أن يكون عنده إلمام بالبيوع المباحة سواء كانت في الأراضين والدور، أو كانت في الزروع والثمار، أو كانت في النقود والدراهم. فلا يكفي أن يقرأ كتاب البيع مصبا على مبيع معين، لأن السائل غدا يأتيك وأنت بعد أن قرأت كتاب البيوع، إما أن تكون قاضيا فتأتيك الخصومة في نوع من البيوع، أو تكون مفتيا فيسألك عن نوع من البيوع، أو تكون معلما فتحتاج إلى شمولية التصور في التعليم. إذن لا بد لطالب العلم أن يلم بهذه البيوعات كلها وأن يعرف حكم الشريعة الإسلامية فيها. من هذا باب بيع الثمار الذي معنا، وباب بيع الثمار كما ذكر في السؤال الكلام فيه طويل والخلاف فيه مستفيض، ولكن انتبه لما يلي. أولا، قبل أن تتكلم على أي نوع من البيوع تصور حقيقة هذا البيع، يعني لا تدخل إلى دراسة بيوع الثمار حتى تعرف مراحل الثمرة ثم تعرف ما الذي انصب أو ورد فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عنته الآية الواردة في الكتاب. ثم بعد أن تعرف صور البيع وتعرف مكان ورود النصوص تنتقل إلى نوع ثالث وهو الخارج الذي لم تتكلم عليه النصوص. فالعلماء يسمون المرحلة الأولى التصور، والمرحلتين الأخريين يسمونها الحكم. ولذلك قالوا في القاعدة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ومرحلة الحكم التي ما ورد فيه النص وما لم يرد فيه يسمون الأول منه ما نطق الشرع بحكمه، ويسمون الثاني منه ما سكت الشرع عنه، فيقولون مسألة منطوق بها ومسألة مسكوت عنها. نبدأ الآن أول شيء حتى نتصور كل الكلام الذي كنا فيه باختصار شديد. أولا، ما هي مراحل الثمرة؟ النخلة إذا أطلعت الثمرة كم مرحلة تمر بها؟ أول ما تطلع النخلة تطلع لها شيئا يسمى السيف، وهو عبارة عن كيس بداخله الثمرة التي خلقها الله عز وجل لهذه النخلة، وتطلع في زمان محدد بحيث لو فات هذا الزمان ولم تطلع النخلة لا تطلع بعده إلا لعام قادم. فإذا أطلعت هذا الكيس أو الوعاء انتظر له قرابة الثلاثة الأيام أو اليومين أو اليوم على حسب شدة الحر وقوته في ذلك الزمان الذي أطلع النخل فيه، فيبدأ هذا الكيس ويتشقق. فإذا تشقق جاء الفلاح إلى ذكر النخل، لأن الذي يطلع الإناث، فيأخذ من ذكر النخل الإبار، شيء يسمونه الوبار أو الإبار. هذا الوبار هو لقاح الأنثى، يؤخذ هذا اللقاح الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تركتموه، يعني تركتم التأبير واتكلتم فتركوه ففسد الثمر، فقال: أنتم أعلم بأموري دنياكم. فالشاهد أن هذا الإبار يؤخذ من الذكر اللي هو الفحل ثم يشق كيس الأنثى ويوضع فيه الغبار. كل نخلة لها ضابط ولها ميزان ولها وقت. تارى بعض النخل بمجرد ما يشق تفتح وتؤبر بحيث لو تأخرت يوما فسد الثمر حتى يخرج صغير الحجم. وتارى بعض النخل يحتاج منك أن تبرده، تنتظر اليوم واليومين والثلاثة ثم تؤبر. فالشاهد إذا أحضر هذا اللقاح أو هذا الغبار وضعه في تلك الثمرة التي هي الشماريخ كما جاء في الحديث، فضمره ضربه بشمروخ بعرجون فيه شماريخ، هذه الشماريخ التي تحمل الثمرة تجدها صغيرة جدا، فيغبر بالإبار هذه الشماريخ ثم يقص طرفي الكيس فتبقى، فيبقى هذا الشمروخ تكبر فيه الثمرة مع مرور الأيام. يمر الشهر والشهران والثلاثة، المرحلة الأولى التي غبر فيها يسمونها مرحلة التأبير، والمرحلة الثانية التي يبدأ فيها يكبر يقولون لها مرحلة العقد. فإذا اكتمل كبر الثمرة هذه الصغيرة تكبر إلى حجم الحجم المعتاد لثمرة النخلة، فإذا بلغت الحجم طويلا أو قصيرا، إذا بلغت حجمها المعتاد بقيت باللون الأخضر حتى تطلع الثريا على حالها في المدينة، فإذا طلعت الثريا تغير الإخضرار إلى احمرار أو الصرار على حسب لون النخلة. فإذا ابتدأت بهذه المرحلة يسمونها بمرحلة الإزهاء، فإذا بلغت الإزهاء تبدأ شدة الحرارة تتسلط على النخلة حتى تبدأ تنضج من طرفها قليلا قليلا حتى تأتي الحرارة عليها بكاملها. فإن كانت أثناء الحرارة تنضج قليلا قليلا يقولون مرطبة أو الرطب، فإذا اكتمل نضجها وأصبحت الحرارة قد أتت عليها بكاملها تبدأ تمتص الماء الموجود فيها حتى تصير بإذن الله تمرا. فإن بلغت حال التمر قالوا صريم أو حال الصرام، يعني تهيأت للصرم للقطع. إذن عندنا تأبير وعقد وإزهاء ورطب وتمر، خمسة مراحل. الأولى التأبير، والثانية العقد الذي يلي التأبير كبر الحجم، والثالثة الإزهاء، والرابعة الرطب، والخامسة التمر. فخذ الحكم، خذ آخر مرحلة وهي الصريم، إذا بلغت إلى حال التمر بالإجماع يجوز البيع. فلو أنها تهيأت للقطع وجاءك المشتري وقال لك هذا التمر الموجود على النخلة بعنيه بمئة ألف، عندك مئة نخلة، قال أشتري منك ثمر العجوة الموجود على هذا النخيل بمئة ألف، تقول قبلت، صح البيع إجماعا. الحالة الثانية أن يكون في حال التأبير أو قبل الخلق، فالحكم بالإجماع أنه لا يجوز البيع. إذن أخذنا أول مرحلة وهي ما قبل التأبير وقبل أن تخلق الثمرة أو حال التأبير فبالإجماع لا يصح البيع. بقي عندنا الوسط الذي هو بين النخل المؤبر وبين النخل كامل النضج، يشمل عندنا مرحلة العقد ومرحلة الإزهاء ومرحلة الرطب، ثلاث مراحل. كل الكلام الذي صب فيه الخلاف وتعقدت فيه مسائل الثلاث مراحل. العقد يسمونه ما قبل بدو الصلاح أو ما قبل الإزهاء، والإزهاء وما بعده يقول مرحلة بدو الصلاح وبعد الإزهاء. فنترك الآن بعد ما بينا حكم التأبير ننتقل إلى مرحلة العقد، فيقول عنها العلماء ما قبل بدو الصلاح. إن كان في حال العقد بعت هذه الثمرة فلك ثلاث حالات، إما أن تقول له أبيعك هذه الثمرة التي لم تنضج بعد بشرط أن تقطعها فورا، فهذه يسميها العلماء البيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع. الحالة الثانية أن تبيعه إياه قبل بدو الصلاح ويشترط هو أن تبقى ولا تقطع، لأنه يريدها تمرا أو رطبا أو بسرا. الحالة الثالثة أن تسكت ويسكت وتقول أبيعك هذه النخلة التي لم يبدو الصلاح ويقول اشتريت. كم حالة؟ ثلاثة. نبدأ بالحالة الأولى، لو قال لك أبيعك، لو قلت له أبيعك هذه الثمرة التي لم يبدو الصلاح وبشرط أن تقطعها فورا، الجمهور يقولون البيع الصحيح، ويخالف فقط ابن أبي ليلى والثوري. وقلنا الراجح مذهب الجمهور، ونكمل إن شاء الله بين أذن الزمن. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقلنا إذا وقع البيع في مرحلة العقد وما قبل بدو الصلاح فإما أن يكون بيعا بشرط القطع أو بشرط التبقية أو بيعا مطلقا. فإن قلت له أبيعك هذه الثمرة التي لم يبدو صلاحها على أن تقطعها، قلنا الجمهور يجيزون ويمنع من البيع كل من ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وسفيان الثوري رحمة الله عليهما. أما سفيان وابن أبي ليلى فقد نظر إلى عموم النهي ولم يلتفت إلى علة النهي التي جاءت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني حديث أنس. ففي حديث أنس قال أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ حديث واضح جدا على أن النهي قبل بدو الصلاح إنما هو لخوف فساد الثمرة. فالجمهور يقولون إذا كان يريد أن يقطع هذه الثمرة ويبيعها فورا فإن خوف فساد الثمرة غير موجود، فأصبحت علة التحريم غير موجودة. الأمر الثاني قالوا أرأيتم، يقول لابن أبي ليلى والثوري، أرأيتم لو قطعت هذه الثمر التي لم يبدو صلاحها وبعتها أيصح البيع؟ بالإجماع يصح البيع. ما الفرق بين كونها على النخلة أو كونها على الأرض؟ لا فرق. قد يقول قائل طيب لو قطع الثمرة وهي لم يبدو صلاحها ماذا يريدها؟ يقطعها علفا للدواب، يقول مثلا أنا أريد لأنه ينفع ويفيد الدواب. فبعض الأحيان النخل إذا أطلع لأول مرة يستحب أهل الفلاحة قطعه ولا يرون بقاءها، لأن النخلة إذا كان أول إطلاع لها تضعف وتكون ضعيفة، فإذا بقيت الثمرة فيها سحبت من قوتها بإذن الله، فيستحبون قطع الثمرة فتقطع وتعطى علفا للدواب. ففي هذه الحالة إذا بيعت قبل بدو الصلاح بشرط القطع صح البيع عند جمهور العلماء لعدم وجود العلة. والقاعدة في الشرع أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الأمر الثاني إذا باعه بعد بدو الصلاح، إذا باعه بعد بدو الصلاح، إذا باعه قبل بدو الصلاح بشرط التبقية، قلنا أن يقول المشتري أشتري منك هذه الثمرة بشرط أن تبقيها لي حتى يبدو صلاحها، فلا إشكال أن هذه الحالة داخلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها والإجماع عليها. لكن حكى اللخمي وهو من أصحاب مالك المجتهدين حكى في المذهب قولا ضعيفا بجواز البيع بشرط التبقية، لكنه قول شاذ ولا يفتى به ولا يعمل به وهو معارض للسنة. الحالة الثالثة أن يقع البيع بيعا مطلقا، كأن يقول بعني هذه الثمرة ب10,000، قال بعتك، ولا يقول بشرط التبقية ولا يقول بشرط القطع، قالوا بيعا مطلقا لأنه أطلق من الشروط فليس هو مقيد بشرط. فلو قال له بعتك هذه الثمرة وسكت ب100,000، قال اشتريت وانتهى العقد، الجمهور لا يصححون البيع لأنه داخل في النهي. الحنفية يصححون البيع يقولون ويجب القطع حتى يلحقونه بالصورة الأولى. الجمهور قالوا لا يصح البيع، وليس من حقكم أن تقولوا يجب القطع لأن المشتري اشترى على رجاء أن الثمرة تصلح، فكيف تعطيه ثمرة تباع علفا بالدواب؟ قد يشتريها ب10,000 ويبيعها علفا بالدواب ب100، هذا ظلم للمشتري. قالوا فلا يجوز، والصحيح مذهب الجمهور، لأن اجتهاد الحنفية وقولهم، وإن استدلوا فيه بحديث ابن عمر الذي ذكرناه أنه من باع نخلا قد أبرت لا يدل صلاحة وقد سبق الجواب. بقيت حالة واحدة وهي البيع بعد بدو الصلاح وقبل الصرام، ما خالف فيها إلا عكرمة مولى بن عباس المشهور وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الفقيه المشهور تلميذ بن عباس، فهذان الفقيهان خالفا وقالا بعدم الجواز، وإلا الجماهير على الجواز، وقولهما مخالف لظاهر السنة والحديث. هذا حاصل ما يقال في بيع النخل أو ثمرة النخل، والله تعالى
أثابكم الله. وهذا يقول: هل المقصود في البيع للتمر فقط أم جميع المأكولات؟
أما الذي نتكلم عليه فقط ثمرة النخيل، أما بقية الثمار فبحر لا ساحل له، ما أعطيناك إلا نزر قليل من بيوع الثمار. أما جميع المأكولات فهذا أمر يحتاج إلى يعني كدح، لو تجلس حياتك تدرس بيوع المأكولات يمكن ما تستفرغها من خلافات العلماء وأقوالهم، لكن نسأل الله العظيم أن يوفق إلى بيان قواعدها إجمالا. مثلا عندنا ثمرة العنب، ثمرة عندنا الحبوب كالشعير والبر ونحوه، وعندنا الرمان، الفواكه الرمان والبرتقال والتفاح والليمون ونحوها، كل هذه لها أحكام خاصة. فبالنسبة لكل ثمرة يلتفت إلى بدو الصلاح فيها، فلو أنه باعه العنب قبل أن يبدو الصلاح لا يصح البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يبيض، نهى عن بيع العنب حتى يسود والحب حتى يشتد كما في صحيح مسلم. العنب حتى يسود، العنب أول ما يطلع منها الثمرة يسمونه الحصرم، وهو مر شديد المرارة ولا يستطيع الإنسان استسيغه لو وضعه في فمه، ومنه المثل المشهور تزبد ولم يتحصرم، يضرب للإنسان الذي يضع نفسه في غير موضعه قبل أن يكتمل نضجه، كأن يضع نفسه عالما قبل أن يتعلم. فقول تزبد أي صار زبيبا قبل أن يتحصرم، وبعد ذلك تكبر العنبة حتى تبلغ حجمها المعتاد، وهي مرة المذاق شديدة الخضرة، فيبدأ صلاحها بإذن الله عز وجل بجريان الماء فيها، فتبدأ البشرة شديدة الخضرة تدخل فيها، يدخل فيها الماء يتموه العنب، فإذا تموه قالوا اسود العنب، بمعنى ضربه الماء أي فتح خضرته، وفي هذه الحالة يجوز البيع. هذا بالنسبة للعنب. أما بالنسبة للرمان والبرتقال والتفاح فيرجع فيه كما قرر العلماء إلى قول أهل الخبرة إلى وقت بدو الصلاح فيه، لأن الرمان والتفاح ما كان موجودا في المدينة وما كان معروفا بالنسبة لبيوعات بمعنى مشهورا دائعا، فوردت السنة بالنخيل وغيرها نقيش عليها، لأن العلة والنتيجة واحدة، وهذا هو المعتبر عند أهل العلم. أما بالنسبة للحبوب فسيأتي الكلام عليها في حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد، فالحب أول ما ينبت أول ما يخلق يكون ضعيفا رقيقا فيه الماء، بحيث لو أمسكت الحبة من الشعير مثلا السنبلة وأخذت الحبة من السنبلة وعصرتها خرج ماؤها، فهذا لا يعتبر قد بدأ صلاحه، وإنما يترك حتى يشتد، فإذا ابتدأ اشتداده فإنه حينئذ يبدأ صلاحه، كاللون إذا ضرب النخيل وضرب العنب يقول بدأ صلاحه بضرب اللون، وأما بالنسبة للحب فإنه يبدو صلاحه بالاشتداد. نعم
أثابكم الله.